بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. قوله أن تعبد الله وحده هذه جملة فعلية، وهي في محل خبر أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله، وأن تعبد أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر أي عبادتك، أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله وحده مخلصا له الدين. العبادة في اللغة الذل، والتعبد هو التذلل. يقال طريق معبد أي مذلل، وهذا معروف في لغة العرب. وأما العبادة في الشرع هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. هذا بالنظر إلى نوع العبادة التي يتعبد بها العبد، يتعبد بها الإنسان، فهي لابد أن تكون شيئا مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة باللسان أو الباطنة بالقلب، والأعمال الظاهرة بالجوارح أو الباطنة بالقلب. والعبادة في الشرع أيضا، وهي المقصودة هنا، هي كمال الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى مع محبته وتعظيمه. فيكون معنى العبادة هي التذلل والخضوع لله عز وجل بما يحبه ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بهذا يكون حصل الجمع بين التعبد والمتعبد به. التعبد هو الذل والخضوع لله عز وجل، المتعبد به هو الشيء الذي يتعبد به العبد بربه سبحانه وتعالى. فلو أن شخصا تعبد لله وتذلل إليه بالسرقة، هل هذه العبادة صحيحة؟ العبادة باطلة. امرأة تتقرب إلى الله تتعبد إليه بالزنا، هل هذه العبادة صحيحة؟ الجواب لا، لأن السرقة والزنا يبغضهما الله، لا يحبهما الله سبحانه وتعالى. شخص يتعبد إلى الله عز وجل بشرب الخمر وشرب الدخان. بعض الناس هداه الله يقول يا فلان الدخان محرم، الدخان كذا كذا، يقول أنا أحرق الدخان، هذا يغالط نفسه. تحرق الدخان بالمال، ليش تتعب نفسك يا أخي؟ وما تحرقه إلا بالفم الذي لا بد أن يكون ذاكرا لله، طيب احرقه بيدك ولي عليه خليه يحترق، ما تحتاج أن تمسك وأن تدخل وأن تستنشق يدور في رئتك ثم تخرجه مرة أخرى، فهذا من تلبيس إبليس. نعم، فإذا أنت تتعبد لله لا بد أن يكون التعبد لله بما يحبه الله ويرضاه. شخص يتعبد إلى الله بضرب الدف في المسجد، هذا موجود، من يتعبد إلى الله بضرب الدف في المسجد، هل هذه العبادة صحيحة؟ الجواب لا. إذن لا بد من تذلل لله. ثانيا، أن تتذلل إليه بما يحبه ويرضاه، بذلك تكون عبدا لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. العبادة لا تكون عبادة إلا بغاية الذل لله مع غاية المحبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وقال في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. فلا بد العبادة أن يكون فيها غاية الذل، غاية الذل. ولهذا تقدم معنا أن من العطايا والمناقب إذا أذنبت استغفرت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون، هذا الاستغفار لله ناتج عن ذل. فكلما تذكر العبد خطيئته ذل لله، ذل وانكسر. كلما أعجب بالعبادة والطاعة التي هو عليها فتذكر خطيئاته ذل وانكسر. ولهذا آدم عليه السلام قالوا: ما حصل له الاشتباء إلا بعد الذنب والتوبة منه، بعد التوبة الذنب والتوبة منه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فكان الاجتباء بعد الذنب حتى حصل التوبة، بذلك يحصل الذل والانكسار. وإن عبدا أذنب ذنبا فجعل يتذكره في كل لحظة وفي كل وقت دفعه إلى العبادة والطاعة، كلما تذكر الذنب فشعر أنه مذنب تحمل خطأ وذنبا، وهذا الذنب يحتاج إلى عبادة وإلى طاعة من أجل أن تذهبه ومن أجل أن تزيله، فهو في عبادة وفي طاعة. فلا بد من حصول التذلل. ولهذا إذا قمت في صلاتك فلا بد أن تقوم بتذلل، وإذا حصل التذلل حصل التلذذ، وإذا حصل التلذذ ما رغب العبد أن يخرج من هذه العبادة ومن هذه الطاعة. لكن لما كانت القلوب متعلقة بأمور الدنيا وبأحوالها ضاقت وزهدت وحصل لها من القلق والريب بطوال هذه العبادة، انظروا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، وكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فيقال له يا رسول الله لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، عبدا شكورا. نعم، والله عز وجل قد أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم في مقامات كثيرة بمقام العبودية وإظهار العبودية وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، في مقام التحدي للمشركين المكذبين بالقرآن، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وهكذا في مقام الإيحاء، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وهكذا أيضا في مقام الإسراء في تلك المعجزة العظيمة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهكذا في مقام إنزال القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فهذا كله من باب إظهار مقام العبودية. وهكذا في باب الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وهكذا أثنى الله عز وجل على الأنبياء بتحقيق هذا المقام، فقال في نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأيضا قال سبحانه فكذبوا عبدنا يعني نوحا وقالوا مجنون وازدجر. وهكذا قال في نوح إنه من عبادنا المؤمنين، وقال في إبراهيم عليه السلام إنه من عبادنا المؤمنين، وقال في إلياس عليه السلام إنه من عبادنا المؤمنين، وقال في موسى وهارون إنهما من عبادنا المؤمنين. تكريم لهم بهذا المقام العظيم. وهكذا قال الله سبحانه في نوح وفي لوط، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. وهكذا في شأن داود، واذكر عبدنا داود أيوب، واذكر عبدنا أيوب، وهكذا إسحاق ويعقوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهكذا يوسف إنه من عبادنا المخلصين. وهكذا أيضا في الخضر فوجدا عبدا من عبادنا. كل هذا في مقام التكريم والتشريف بالقيام بهذا المقام, مقام العبودية, أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك. والناس في عبودية الله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عبودية عامة لا يخرج منها أحد, لا جن ولا إنس, لا بر ولا فاجر, ولا مسلم ولا كافر. وهذه العبودية العامة, فكل إنسان وكل جن هو عبد لله شاء أم أبى. موته عبودية لله, بعثه عبودية لله, هذا كله لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. خروجه بصورة معينة, هذا عبودية لله, عبودية لله سبحانه وتعالى. لكن هل هي بمشيئته؟ لا. يا أيها الإنسان, ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ليس لك أي حول ولا قوة في صورتك في تغييرها. فيقول الرجل لامرأته: أنا أريد ولدي يأتي على صورة كذا. أو المرأة تقول لزوجها: أنا أريد بنتي تأتي على صورة كذا. هل هذا بوسعه, بوسعهما؟ الجواب لا. فيخرج ابنهما على ما أراد الله عبودية لله, عبودية عامة. القسم الثاني عبودية خاصة, وهي عبودية الطاعة والعبادة والتذلل والإنابة, وهذه عبودية المؤمنين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, فمنهم ظالم لنفسه, ومنهم مقتصد, ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله, ذلك هو الفضل الكبير. وقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهذه من العبودية الخاصة, أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بذلك. وهناك عبودية خاصة الخاصة, وهي ما تقدم ذكرها, وهي عبودية الأنبياء والمرسلين. فهذه عبودية خاصة, عبودية خاصة, نعم عباد الله. فعلينا بتحقيق هذا المقام العظيم. وبقيت لهذا الباب بقية, فإن شاء الله نكمله مع ما بقي في درسنا القادم. نكتفي بهذا القدر, والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.